والآن مع الشريط الخامس عشر من هذه المجموعة، وهو السابع والعشرون من بدء الشرح.
قال المؤلف: بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان المطلق، بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان، في اسم الإيمان المطلق. مراد المؤلف بالمطلق هنا يعني إذا أكل، وليس مراد الإيمان الكامل كما سيأتي في آخر الكلام. لا، بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان المطلق يعني إذا أطلق، إذا أطلق. ولو أردنا أن نعبر تعبيرا لما في إشكال لقلنا يدخل في مطلق، في مطلق الإيمان، في مطلق الإيمان كما عبر به في آخر كلام رحمه الله. مثاله: فتحرير رقبة مؤمنة. فتحرير رقبة مؤمنة، كلمة مؤمنة هنا إيمان مطلق، يعني أطلق الله الإيمان. فهل يدخل فيه الفاسق؟ نعم، يعني لو أن إنسان اشترى رقيقا فاسق يزني ويشرب الخمر وأعتقه في كفارة الذئب، لأن الله قال فتحرير رقبة مؤمنة. فهنا كلمة مؤمنة تشمل الفاسق وغير الفاسق. قال: وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق، يعني في مطلق اسم الإيمان، كما في قوله: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. الله المستعان. إنما المؤمنون، إنما عدد حصر، يعني ما المؤمنون إلا هؤلاء. من المراد بالمؤمنين؟ الإيمان المطلق الكامل. فلا يدخل في المؤمنين هنا الفاسق، لأن الفاسق لو تلوت عليه آيات الله ما زاد في إيمانه، ولو ذكرت الله له لم يوجل قلبه أبدا، قلبه قاس. إذا طبقنا هذا يا إخوان على حالنا وجدنا أننا من هذا الطراز ولا من الطراز اللي في الآية؟ هل نحن من الطراز الذين إذا ذكر الله وجد قلوبهم؟ يعني أحيانا يكون إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. نعم، هل نحن من هؤلاء؟ أحيانا نعم، نشعر بذات الإيمان إذا سمعنا قارئا نقرأ القرآن، وأحيانا والله هذه قراءته ما أحسن تجويده، ما أحسن صوته، فقط. فيكون القرآن وصل إلى في أي مكان؟ إلى الأذن فقط، لأن الأذن هي التي تدرك الصوت، أما القلب ما وصل إليه. إذن إيماننا من الإيمان الكامل ولا من مطلق الإيمان؟ نسأل الله أن يجعل من الإيمان الكامل. فبين المؤلف رحمه الله أن الإيمان قد يراد به مطلق الإيمان وقد يراد به الإيمان المطلق. فإذا رأينا رجلا، لا، إذا ذكر الله لم يوجد القلب، وإذا تلت عليه آيات ولم يزد إيمانه، يصح أن نقول إنه مؤمن؟ يصح أن نقول ليس بمؤمن؟ يصح أن نقول مؤمن، ويصح أن نقول ليس بمؤمن. أي نعم، باعتبار حالي. فنقول مؤمن أي معه مطلق الإيمان، يعني أصلا ليس بمؤمن، ليس معه الإيمان الكامل المطلق. ليش؟ لأنه يدخل في قوله تحرير رقبة المؤمنة، ولا يدخل في قوله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تلت عليهم آياته وزادتهم إيمانا. ما يدخل في هؤلاء. نجي نقرأ في القرآن من أول النهار إلى آخره ما يزداد إيمانا، لا يزداد إيمانا، وهذا ليس بمؤمن، لكن معه أصل الإيمان. فصار هنا إثبات الإيمان قد يكون لوجود أصل الإيمان، ونفيه لانتفاء كمال الإيمان. طيب، قال وقوله صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، هذا يفعل الإيمان حين زنا، أما بعد أن يفر من الزنا قد يؤمن، قد يلحقه الخوف من الله بعد أن يتم الزنا، لكن حين إقدامه على الزنا لو كان عنده إيمان كامل ما أقدم عليه، بل إيمانه ضعيف جدا حين قدم على الزنا حين أقدم عليه. وتأمل قوله حين يزني، ترى من إيش؟ من أنه قبل الزنا وبعده مؤمن، لأن الإنسان ما دام ما فعل الفاحشة فهو على أمل أن لا يقدم عليها، تحدثه نفسه قبل الزنا تلقاه هو نفسه جهاد جهاد جهاد، والنفس تدفعه ويرجع تدفعه ويرجع ثم تدفعه بشدة حتى يقع، حين وقوعه يكون ليس بمؤمن، لكن إذا انتهى ندم وصح من النوم يرجع عليه الإيمان ولا لا؟ يرجع عليه الإيمان إذا فعل. قال ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، هذه شهوة الماء، هو شهوة الفرج وهذه شهوة الماء، لا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، لأن الإيمان يرجعه عن سرقته، لكن حين يقدم على السرقة هو لا يفتح الباب، يفتح باب الدولاب، يأخذ الكيس، في هذه الحال مؤمن ولا غير مؤمن؟ غير مؤمن. طيب قال ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، خمر حرام في القرآن والسنة وإجماع المسلمين، حين يشرب الخمر ليس بمؤمن، لكن قبل أن يشربه وبعد قد يكون مؤمنا، فهذا الرجل تحدث نفسه أن يشرب الخمر ولكنه يتراجع ثم يقدم ويتراجع ثم يقدم ويتراجع حتى يهوى، ثم بعد أن يشرب يندى. قال ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليها فيها أبصارهم حين ينتهب وهو مؤمن، ذات شرف يعني ذات قيمة عند الناس، ولهذا يرفعون الناس إليها أبصارهم، لا ينتهبها حين ينتهبها وهو مؤمن، فهو لا مثل واحد وجد على في صدر الإنسان قلم يساوي 100 ريال فجاء خطأ، هذا لا ينتهب حين ينتهب وهو مؤمن، لأن القلم ذو شرف يرفع الناس إليه في أبصارهم، لكن لو جاء واحد معه في حجره فصفص نبض منه، فجاء واحد جنبه أخذ وحده وشكون هذا ها؟ يسقط عنه الإيمان حين أخذ الفصفصة؟ لا، ليش؟ ليس ذات شرف ولا يرفع الناس إليه أبصارهم فيها أبدا، لأنهم لا يهتمون بمثل هذا. هذه 4 أشياء الزنا والسرقة وشرب الخمر والنهبة التي لها شرف وقيمة ووزن عند الناس لا يفعلها أحد وهو يؤمن بالله واليوم الآخر حين فعله له، حين فعله. فما المراد بنفي الإيمان هنا؟ هل هو نفي الإيمان بالكلية ولا نفي تمام الإيمان؟ نفي تمام الإيمان الثاني، هذا الرجل ما استحل الزنا، لو استحله كفر، لكن فعله لشهوة دفعته له والعياذ بالله، ونسي الواعظ الذي في قلبه، نسي النفس المطمئنة التي تمر بالخير. نقول هذا انتفى عنه كمال الإيمان لا أصل الإيمان. قال ونقول، نقول له الضمير يعود على نفسه، نحن أهل السنة، يعني سألت يقول في الأول ومن أصول أهل السنة، يعني ونقول نحن أهل السنة هو مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، فلا يعطى الاسم المطلق، لا يعطى الاسم المطلق ولا يسلب مطلق الاسم، يسلب يعني ينفى عنه، ف هنا يجب أن نعرف الفرق بين مطلق الشيء والشيء المطلق. الشيء المطلق الشيء الكامل، مطلق الشيء يعني أصل الشيء وإن كان ناقص. فالفاسق لا يعطى الاسم المطلق في الإيمان وهو الاسم الكامل، فنقول والله هذا رجل مؤمن ما نعطيها، ولا نسبه مطلق الاسم، يعني ما نقول ليس بمؤمن، بل نقول مؤمن ناقص الإيمان، أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة. ولهذا حتى عند الناس الآن لو تقول الرجل مشهور بالفسق والمزون، والله هذا الرجل مؤمن، الله شوف هذا الرجل مؤمن، وش يقول الناس؟ يعتبون عليه؟ اي نعم يعتبون عليه. عود الأفلام اللي يشرب الخمر يزني ويسرق، نعم تقول هذا مؤمن؟ لكن لو قلت والله هذا الرجل ناقص الإيمان، لو كان عنده إيمان كامل ما فعل هذا الشيء، ينكرون عليك ولا لا؟ لا ينكرون. إذا نحن لا نعطي الفاسق الاسم المطلق، وهو مع أنه لا يستحق الاسم المطلق، هو أيضا فيه من الناحية الاجتماعية والتربوية فيه خطأ كبير، حيث إن جميع العامة إذا قلت عن فاسق إنه مؤمن يعتبرون هذا مدحا له أو قدحا فيه، يعتبرون مدحا فيه أو مدحا له، وحينئذ تكون مادحا من لا يستحق المدح في نظرهم، أو تكون مادحا لفاسق يخشى من مدحك إياه أن يستهين الناس بما كان عليه من الفسق. يقول والله أنا سامع فلان يقول إن فلان مؤمن، وأنت الآن تدعي عليه وتقول إنه فاسق وفيه ما لا فيه. فمثل هذه الأشياء في كل بحث الإيمان ليس المراد منا أن نفهم آراء العلماء في ذلك، بل المراد أن يترتب على ذلك إيش آثار. إذا علمنا أن هذا مؤمن ناقص الإيمان، فإن محبتنا إياه لا تكون المحبة الكاملة. لماذا؟ لما معه من الفسق. وإذا كرهناه أيضا لا تكون كراهتنا له الكراهة الكاملة لما معه من الإيمان، لما معه من الإيمان. والناس في كل الأشياء تجدهم طرفين ووسطا. تجد بعض الناس يقول هذا الرجل كيف تقول انه فاسق، كيف تكره، هو مؤمن يشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، حتى ان بعض الناس يقول كيف تكفر من لا يصلي، كيف تكفر من لا يصلي مع ان الله كفره ورسوله، نعم، ويقولون كيف تكفر من لا يصلي. وبعض الناس لو راى رجلا يحلق لحيته ولو يبقي له اصولا قال هذا كافر، هذا كافر لا تسلم عليه ولا تجيب دعوته ولا تتبع جنازته ولا تعوده في مرضه، لانه مجاهر بالمعركه. بل انه يقول اليس السنه سنه الرسول صلى الله عليه وسلم هي ابقاء اللحيه؟ فتقول بلى. أليس قد قال النبي صلى الله عليه وسلم من رغب عن سنتي فليس مني؟ تقول بلى. أليس الأصل في البراءة من الغير أن يكون على غير طريقه؟ تقول بلى. فهم يقرس بهذا ينفذي ويقول حالق اللحية شاه، هذا مشكل. وبعض الناس يقول لا، حلق اللحية في عصرنا الحاضر أفضل من إبقائه. هنا سمعنا من يقول هكذا ليش؟ يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إنما أمر بإعفاء اللحية مخالفة للمشركين. والآن المشركون والمجوس يطلقون لحاهم، إذن فمخالفتنا إياهم أن نحلقها هي السنة، طيب وش تقول تلبيسات عظيمة، هذا يقول كافر وهذا يقول هذا من كمال إيمان أن يحلقها، لأن هذا هو مخالف المشركين. وش الجواب؟ اي نعم، وش الجواب؟ نحن نقول هو مؤمن ناقص الإيمان، فلا نوافق من كفرة ولا نوافق من قال إنه كامل الإيمان كذا. لكن الفرق بينه وبين المرجع اللي قال أخ قانم، المرجع يقول إنه مؤمن كامل الإيمان ولو قلنا إنها معصية، أما هذا ما هو يقول إنها معصية، يقول إنها طاعة وسنة لأننا مأمرون بمخالفتها. الجواب على هذا يا أخواني بسيط جدا، أن نقول أولا أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عنها مخالفة للمجوس، وما كان منهيا عنه مخالفة للمجوس لا يعني أن المجوس لو وافقون فيه فنرجع ونخالفهم، لأننا لو فعلنا ذلك كنا ملعوبة بين أيديهم، كل يوم يتجدد لنا شيء. الشيء الثاني أنهم إذا وافقوا الفطرة فهذا لا يستلزم أن نخرج نحن من الفطرة، والرسول عليه الصلاة والسلام قد جعل إعفاء اللحية من الفطرة كما في الصحيح الذي الحديث الذي رواه مسلم صحيح أن من الفطرة إعفاء اللحية، وما كان موافقا للفطرة فلا يمكن الخروج عنه بكون أهل الكتاب والمجوس يأخذنا به، وإلا لكنا نقول كل صفة حسنة يأخذونها منا نحن المسلمين يجب علينا أن نخالفهم فيها وندعها، لكن بعد لو يصلون نقول لا نصلي حنا. نعم هذا مو صحيح، فهذه أصول ثابتة، وكون هؤلاء المشركين أنصح مع أننا نقول هذا تسليما جدليا، وإلا فإن الواقع أن المشركين والمجوس لا يحرقون اللحى، لا يطلقون اللحى أبدا، يمكن يطلقها 1% منهم ممكن، لكن عامتهم إيش يحرقون اللحى. انظر الآن إلى كبرائهم وانظر إلى أعوامهم وانظر إلى ما يسمون بالمثقفين عندهم، تجدهم كلهم حالقين. الحاصل أن نقول إن مذهب أهل السنة والجماعة هو المذهب العدل الوسط الذي ينزل الأمور في منازله، فمن كان فيه إيمان وفسق وإيمان وكفر وعدالة وضدها يجب أن نعامل بالمعيار في القسطاس المستقيم، فهنا نحبه لما معه من إيمان، نكرهه لما معه من المعاصي، لا نخرجه من الدين لأن معه الإيمان، ولا نخيه من الكفر لأن معه المعاصي. واضح؟ ينبني على ذلك مسألة مهمة، هل المجاهر بالكفر يجب أن يهجر؟ نعم نشوف الآن، المجاهر بالكفر مؤمن، طول مؤمن لكن ناقص الإيمان، والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا يحل للمؤمن أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام كذا. إذن ما دام هذا الفاسق مؤمنا لا يحل لي أن أهجره فوق ثلاثة أيام، لكن إذا قال لك قائل أليس النبي صلى الله عليه وسلم قد هجر كعب بن مالك وصاحبيه؟ فستقول بلى، لكن أجيب عن ذلك بأن هجر هؤلاء الثلاثة فيه مصلحة، وأي مصلحة فيه؟ من أعظم ما كان فيما مصلحة، حيث إن هؤلاء انتحنوا هذا الامتحان العظيم وصبروا وثبتوا على إيمانه، حتى إن كعبا وهو أجر الثلاثة أتاه كتاب من ملك السام وقال إنه بلغنا أن صاحبك قد قلاك وهجرك، هل حق بنا نواسك؟ شوف الفتنة العظيمة، ما تقولون لو نزل بنا مثل هذا الأمر؟ ما نفهم. رجل مهجور لا يكلم ولا حتى بن عمه أبو قتادة ما كلم حتى ناشده قال أتعلم يناشدك الله أتعلم أني أحب الله ورسوله؟ فلم يكلم بل قال الله ورسوله أعلم. ونحن نعلم أن أبا قتادة ما أراد بهذا كذا تكريم كعب الناس بل قال الله ورسوله أعلم. هؤلاء ضاقت عليهم الأرض ما رحب يأتي لهذا الرجل الشاب الجلد كتاب من ملك يذكره بأن صاحبه قلاه ويدعوه إلى أن يأتي إليه ليواسيه، ومواساة ملك يعني يجعله ملكا مثله أو بمنزلة الملك. أليست هذه فتنة؟ والله من أعظم الفتن، لكن امتحان. والذهب لا يظهر أنه ذهب إلا بعرضه على النار بعد احتمائه بالنار. ماذا صنع كعب مالك رضي الله عنه؟ أخذ الكتاب وذهب إلى التنور وهو يتقد في النار فسجر وضعها في وضع الكتاب في النار. الله شف أتلفه إتلافا لا يمكن أن يرجع إليه فيما بعد، لأنه خاف أن نفسه العمارة بالسوء في يوم من الأيام قل يلا هذا الكتاب رح قطعه في الكلية. إذن فيه فائدة هجرهم ولا لا؟ فيه فائدة عظيمة، فنحن لا نهجر العاصي إلا إذا استفدنا بالهجر. إذا كان هذا الرجل العاصي المجاهد المعصي أهجره أنا ويهجره الثاني والثالث والرابع وكل مؤمن، ينتفع بهذا الهجر ولا لا؟ ينتفع، ينتفع بلا شك. الإنسان مدني بالطبع لا يمكن أن ينفرد عن الناس، لكن إذا هجرته أنا وذهب إلى واحد جنبي أهلا بفلان الضحي كيف أنت كيف أصبح تفضل أجلس هنا سقط معنا اليوم تعش معنا الليلة، هل يستفيد من هجري أنا ولا لا؟ أبدا ما يستفيد، ما يزداد إلا طغيانا وكرهة لي وعدم قبول لما أقول مهما كان. وهذه المسائل ينبغي للإنسان أن يلاحظ المقاصد الشرعية. صحيح أن العلماء رحمهم الله قالوا يسن أن يهجر من جاهر بالمعصية، يسن الإنسان إذا أخذ هذه العبارة على ظاهرها يقول أنا أهجره مطلق نفع ولا ما نفع، لكن إذا رأى مقاصد الشريعة وأنه يوجد الفسق في كل زمان ومكان وأن هجر الفاسق قد يؤدي إلى طغيانه وزيادته في الفسوق ولا يستفيد الهاجر، فإنه يجب أن نراعي ذلك. وكم من أناس اهتدوا وهم فساق هلين الداعية وسلام، يمر الفاسق برجلين كلاهما ذو دين وعلم، أحدهما يسلم عليه والثاني يهجر، أيهما الذي يقبل منه؟ اللي يسلم عليه بلا شك الذي يقبل، يقول هذا والله رجل طيب هذا واسع الصدر، ثم يقبل ما جاء به. لكن ذاك والله هذا لو يعطيني كل شيء ما أقبل منه، ليش يهجرني؟ واضح ذا؟ إذن فائدة المعرفة بهذا الفصل مو مجرد عقيدة أن أعتقد هذا مؤمن كامل الإيمان وهذا مؤمن ناقص الإيمان، لكن عقيدة مع عمل وتطبيق، مع عمل وتطبيق. والعقائد ثمراتها العمل والتطبيق. عطف اليوم إيه لا لا هذا مو طيب، لأن اللين الذي يؤدي إلى عدم العمل بالشرع مو طيب، لكن اللين الذي يتوصل به إلى العمل بالشرع هذا طيب. مثلا لو قال بعض العلماء إنه مكروه، قال بعض العلماء إنه مكروه، أقول نعم قال بعض العلماء إنه مكروه، كما أباح بعض العلماء أشياء محرمة واضح، ولكن من مرجع يا أخي؟ أنت يوم القيامة تسأل عن ما قال فلان ولا عن ما قال رسول؟ عجيب في هذه الأشياء. والإنسان يميل بفطرته إلى الإسلام، أي إنسان معه أصل الإيمان إذا قلت قال الرسول كذا وأنت تسأل عن ما قال الرسول، نعم أعتقد أنه ما يفعل. مثل واحد قال العلماء مختلفون في تحية المسجد هل هي واجبة ولا غير واجبة، قلت يا أخي تعال تعال العلماء وخلافهم، هذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا دخل أحدكم المسجد فلا يزال ركعتين، وقوم الرجل وهو في الخطبة قال كم صلى ركعتين. افرض أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمامك وقد قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يزال ركعتين وهو أمامك يقول، أنت بإيمانك به تستطيع أنك تجلس وقال هذا القول وهو أمامك؟ أبدا. ودعوا الخلاف، اللي يقول انه مكروه انه حرام انك تجلس، واللي يقول انه مكروه خله على جنب. انت يا اخي تعبد لله بما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، ان كان واجبا فقد ابرأت ذمتك واسقطت الواجب، وان كان مستحبا فقد كنت من السابقين الى الخيرات، فمنهم ظالم النفس ومن مقتصد ومنهم سابق للخيرات. انت على خير، وشو له المجادله؟ ليس جائز، هو واجب ولا ما هو واجب؟ صحيح ربما انك تقول واجب او واجب عند الضرورات، يعني مثلا اذا ضاق الامر فتقول اذا كان واجب لا بد ان افعله ولو حصل على مشقه ولو تكلفت، اذا كان مستحب اقول الحمد لله على تيسيره، واذا كان عندي شيء من الضيق بتمجيده فاجد نفسي في سعه. اما مع السعه وعدم الضيق يا أخي افعل ما أمر الرسول عليه الصلاة والسلام، لا تقول هو واجب ولا مو واجب. تصور أن الرسول الآن أمامك عند الأوامر أو عند النواهي أيضا، اترك النواهي وفعل الأوامر وقل اللهم لك الحمد، وهذا من تحقيق متابعة الرسول عليه الصلاة والسلام، وثق بأنك إذا مشيت على هذه الخطة سوف تجد لذة الإيمان وتجد الراحة والطمأنينة وتنسى كل الدنيا إذا مشيت على الخطة. أما إذا مشيت على طريق الجدل والمناظرة وهل واجب وش الدليل ويرد عليك كذا ويجاب بكذا فإنك ستضيع. خلك خط مستقيم، قال الرسول كذا نفذ، إن كان واجبا فقد أبرأت ذمتك وإن كان مستحبا فقد سبقت بالخيرات. صلى الله عليه وسلم. وكان ثلاثة وكان وأربعين بس بس ماذا وضع بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتهى الكلام على ما سبق فيما يتعلق في الفاسق الملي. الملي يعني الذي بقي على ملة الإسلام احترازا من الفاسق الذي خرج من فسقه من الملة. وذلك أن الفسق نوعان كما سبق: فسق أكبر مخرج عن الملة، وفسق أصغر لا يخرج من الملة. الفاسق الملي هو الذي فعل كبيرة أو أصر على صغيرة، كذا. الفاسق الملي هو الذي فعل كبيرة أو أصر على صغيرة. مثل أهل السنة والجماعة أنه يقول فيه مؤمن ناقص الإيمان، أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيره، وخالفه في ذلك طوائف. المرجئة يقولون مؤمن كامل الإيمان، والخوارج كافر، والمعتزلة في منزلة بين منزلتين، كذا. بالنسبة للعقاب المرجئة يقولون لا يعاقب، المعتزلة والخوارج يقولون مخلد في النار، أهل السنة يقولون مستحق للعقاب ولا يخلد ولا يخلد في النار. طيب، وسبق لنا أيضا الفرق بين الشيء المطلق ومطلق الشيء، وأن الشيء المطلق هو الشيء الكامل، ومطلق الشيء أصل الشيء، يعني أن يوجد أصل الشيء دون كماله. قال: من أصول أهل السنة وجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يقل أفعالهم، لأن الأفعال متعذرة بعد موت الصحابة، لأن إذاء الصحابة بالفعل بعد موتهم نعم متعذر. حتى لو فرض أن أحدا نبش قبورهم وأخرج جثثهم فإن ذلك لا يؤذيهم ولا يذكر، لكن الذي يمكن أن يكون بعد موت الصحابة هو ما يكون في القلب وما ينطق به اللسان. أهل السنة وجماعة من أصولهم سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. سلامة القلب من أي شيء؟ من البغض والغل والحقد والفراهة وما أشبه ذلك، فقلوبهم سالمة من ذلك، مملوءة بالحب والتقدير والتعظيم لأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم على ما يليق بهم. نعم، فهم يحبون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويفضلونهم على جميع الخلق. نعم، لأن محبتهم من محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم من محبة الله، فهذه ثلاث درجات: يحب الصحابة لحب رسول الله، يحب رسول الله لحب الله عز وجل. نعم، فقلوب أهل السنة وجماعة ملأ لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الحب والتقدير، ألسنتهم أيضا سالمة من السب والشتم واللعن والتكفير وما أشبه ذلك مما يأتي به أهل البدع لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. إذا سلمت من هذا ملئت من الثناء عليه والترضي عنه والترحم والاستغفار وغير ذلك، فقلوبهم صافية مملوءة بالمحبة والتقدير، ألسنتهم كذلك ممسكة عن كل سب وشتم وقدح ولعن وتكفير وغير ذلك، تنطق بماذا؟ بالثناء عليه بما فيهم وبما يستحقون، لأنهم يعلمون أنهم خير القرون في جميع الأمم، لأن خير الأمم هذه الأمة وهم خير هذه الأمة، إذن فهم خير القرون في الأمم. كذلك أيضا هم الواسطة بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثالثا هم الذين فتح الله بهم البلاد مشارقها ومغاربها، الروم فتحت على يد الصحابة، والفرس فتحت على يد الصحابة، ومصر على يد الصحابة، واليمن على يد الصحابة، وغير ذلك من الفتوحات العظيمة التي كانت على أيديهم رضي الله عنهم. رابعا أنهم نشروا الفضائل بين هذه الأمة من الصدق والنصح والأخلاق والآداب التي لا توجد عند غيره، ولا يعرف هذا من كان يقرأ عنهم من وراء جدر، لا يعرف هذا إلا من سار إلا من عاش في تاريخهم وعرف مناقبهم وفضائلهم وإيثارهم واستجابتهم لله ورسوله. نعم، الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجرا عظيما، رجعوا من أحد قد أصابهم القرح المعنوي والحس وندبوا إلى الجهاد فخرجوا، رجعوا من الأحزاب بعد أن أصابهم ما أصابهم من التعب والإعياء وندبوا إلى القتال إلى قتال بني قريرة، نعم فخرجوا، إلى غير ذلك من المواقف العظيمة التي وقفها الصحابة رضي الله عنهم. قال ابن القيم: فلولاهم ما كان في الأرض المسلم، ولولاهم كادت يعني الأرض تميد بأهلها، ولكن رواسيها وأوتادها هم الصحابة. وأثنى عليهم ثناء عظيما في القصيدة الميمية وهي معروفة لابن القيم. المهم أننا نشهد الله عز وجل على محبة هؤلاء الصحابة ونثني عليهم بألسنتنا بما يستحقون. هذا هو أصول، هذا من أصول أهل السنة والجماعة. القبح فيهم وبغضهم ليس بغضا لأشخاص في الواقع، لأن الإنسان لم يرى شخصا حتى يبغضه، الذين من بعد الصحابة ما رأوا أشخاص حتى يبغضوهم، ولكنه بغض وحقد لما كانوا عليه من الخير وما بثوه من العلم وما رووه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن يحبون بعضهم لا عن عقيدة وإشراف، ولكن لأجل إضلال الناس والتمويه، حيث يقولون نحن نحب هؤلاء من الصحابة، نحب آل النبي صلى الله عليه وسلم، ونرى أنهم مظلومون وما أشبه ذلك. هذا ليس عن قصد وحسنية، ولكن من أجل إضلال الناس، ليتخذ الناس هؤلاء الأقارب من رسول الله صلى الله عليه وسلم أندادا مع الله. ولهذا قال عبد الله بن سبأ زعيمهم قال لعلي بن أبي طالب قال له أنت الله والعياذ بالله، فجعله ندا مع الله عز وجل. إذن نحن نتبرأ من طريق الروافض الذين يسبون الصحابة ونتبرأ من ويغلون في آل البيت، ومن طريق النواصب الذين يبغضون آل البيت، ونرى أن لآل البيت حقين: حق الصحبة والإيمان، وحق القرابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن عندنا فيه أربع أشياء: سلامة القلب من أي شيء؟ من البغض والكراهة والغل والحق. يقابله ملء القلب من المحبة والبغض والنصح والتعظيم والتوقير. سلامة اللسان من أي شيء؟ من السب والشتم والقدح فيهم، وملؤه الثناء عليهم بما يستحقون. واعلم أن من سب الصحابة رضي الله عنه فقد سب الرسول صلى الله عليه وسلم، وسب الله، وقدح في دين الله. فسبهم يتضمن القدح في الرسول عليه القدح فيه، والقدح في الرسول صلى الله عليه وسلم، والقدح في الشريعة، والقدح في الله. عرفتم؟ سب الصحابة يتضمن إيش؟ أربعة أمور: القدح فيهم لأنه سبهم، القدح في الرسول عليه الصلاة والسلام، القدح في دين الله وشريعته، القدح في الله عز وجل، القدح في الله. أما كونه قدحا في الصحابة فالأمر فيه ظاهر، ولا لا؟ أما كونه قدحا في الرسول عليه الصلاة والسلام فلأن أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام على مقتضى قول هؤلاء هم أصحاب سوء الخلق والشر والفساد. ومعلوم أن من كان أصحابه أصحاب السوء والشر والفساد فهو مثلهم. كونه قدحا في دين الله لأنهم هم حملة هذا الدين إلينا، فإذا قدحنا فيهم فهل يكون عندنا ثقة في هذا الدين؟ لا. لماذا؟ لأنه جاء من طريق هؤلاء الذين كلهم عيب وغير عدول وفسق، وربما يتعدى بعضهم إلى أن يكفرهم. إذن كيف نثق بالشريعة؟ الشريعة غير موثوق بها، وفعلا يصرحون أحيانا إذا جاء الحديث من طريق شخص معين قال هذا من طريق فلان ولا نقبله. قدح في الله حيث اختار لنبيه صلى الله عليه وسلم هؤلاء القوم الأشقياء الظلمة المفسدين في الأرض، نعوذ بالله. إذن سب الصحابة يتضمن القدح في الصحابة، بعد في رسول الله صلى الله عليه وسلم، في شريعة الله، وفي الله عز وجل. طيب، يقول: لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسبق لنا أن أصحاب رسول الله كل من آمن بالرسول صلى الله عليه وسلم، كل من اجتمع به مؤمنا به ومات على ذلك، وسمي صاحبا لأنه إذا اجتمع بالرسول صلى الله عليه وسلم مؤمنا به فقد صحبه واتبعه والتزم اتباعه. وهذا من خصائص صحبة الرسول صلى الله عليه وسلم. أما غير الرسول فلا يكون الشخص صاحبا له حتى يلازمه ملازمة طويلة يستحق أن يكون بها صاحبا. طيب، بل إننا نشاهد العلماء يقولون أصحاب الإمام أحمد، يقولونه لمن جاء بعده في عصور طويلة، لأنهم اتبعوه، ومن ثم كان من اجتمع برسول الله عليه وسلم مؤمنا به ولو لحظة كان صاحبا، لأن اجتماعه فيه على هذا الوصف يستلزم اتباعه، يستلزم اتباعه. طيب، قال كما وصفهم الله به أي بالسلامة في قوله والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. هذه الآية بعد آيتين سابقتين، أقرأهما للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. وعلى رأس هؤلاء المهاجرين أبو بكر وعمر وعثمان، نعم، وعلي بن أبي طالب.
يقول خرجوا من ديارهم وأموالهم، أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه، هذا إخلاص النية. ينصرون الله ورسوله، هذا تحقيق الإخلاص، لأنهم ينصرون الله ورسوله. أولئك هم الصادقون، يعني لم يفعلوا ذلك رياء ولا سمعة ولكن عن صدق نية. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم وهم الأنصار رضي الله عنهم يقولون ربنا اغفر لنا، يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. أيضا وصف المراد أوصاف ثلاث، يحبون من هاجر إليهم، لا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، يعني ما يكون في نفس الحاجة مما أوتي المهاجرون من الفضل فيحسدونهم ويكثرون على أنفسهم ولو كان لهم خصال، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين تبوأوا الدار، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، وهم التابعون وتابعوهم إلى يوم القيامة، يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. أثنوا عليهم ولا لا؟ لماذا؟ بالأخوة وبأنهم سبقوهم بالإيمان، فكل من خالف في ذلك وقدح فيهم ولم يعرف لهم حقهم فليس من هؤلاء الذين قال الله عنهم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا والإخوان. طيب، ولما سئلت عن عائشة رضي الله عنها عن قوم يسبون الصحابة قالت لا تعجبوا من هذا، هؤلاء قوم انقطعت أعمالهم بموتهم فأحب الله أن يجري أجرهم بعد موتهم. كلام عجيب، الصحابة رضي الله عنهم انقطع موتهم عملهم بموتهم، طيب من أين يأتيهم الأجر؟ أتاهم الأجر من سب هؤلاء. وهل يضرهم يضر الصحابة؟ لا، لا يضر إلا هذا الذي سبحه فقط، يؤخذ أجره ويعطى هؤلاء الصحابة، وإذا كان يوم القيامة ولم يبق من عده شيء أخذ من سيئاتهم فطرح عليه ثم طرح في النار. قال يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ما قال للذين سبقونا بالإيمان، قال للذين آمنوا ليشمل هؤلاء السابقين وغيرهم إلى يوم القيامة. ربنا إنك رؤوف رحيم، ولرأفتك ورحمتك نسألك المغفرة لنا وللذين سبقونا بالإيمان. نعم هنا. نقول الأصل فيهم العدالة وعدم النفاق، والمنافقون أيضا معلومون، قال الله تعالى ولو شاء لأريناكم فلعرفتم بسماهم ولتعرفنهم في لحن القول، وإن كان بعضهم يخفي إخفاء تاما ولا يرضى عنه، لكنه لا بد أن يبين الله حاله. نعم لا قد يقدمهم هو ما يتضرر، لكنه يخزى به خزي أنه ما يتضرر. ما أعرف، لا لأنه يظن بالنسبة لسمعته وإهانته، لا لأنه يثنى عليهم بالسوء، عندما يقول مثلا فلان ظالم فلان جائر فلان في كذا يثنى عليه بالسوء، لأن هذا الثناء نفس الرسول. نعم ها؟ لا نعم قال سبقونا به، قال سبقونا به. نعم في هذا المعنى سبقونا إليه، يعني بمعنى أنهم أسلموا قبلنا وآمنوا قبلنا. ها يمكن لكن المعنى الثاني أظهر، الأول أظهر. إيش؟ نعم يعني معناه أن الإيمان يرتفع عن قلبه ولكنه لا يرتفع ارتفاعا كاملا، يكون مثل شيء مرتفع فوق فوق رأس الإنسان كأنه ظل، إلا ما يرتفع في الإيمان، ما يرتفع في الإيمان، يعني هو حال مباشرة ما كفر، ولهذا لو فرض أنه مات وهو على المرء في حال الذل فإنه يؤثر ويكفر ويصلى عليه، ما يقال أنه ارتفع بالكلية، يقال مؤمن لا مسلم، يقال أنه مسلم، يقال أنه مسلم، أين يقال مسلم. نعم إيه، لكن كونه كبول له معناه أنه بقي منه أثار، بقي منه أثار على القلب، لأن الظل تظل الإنسان، تظل الإنسان لكنها ما هي داخلة في الإنسان، ولهذا ما هنا أحد يقول مثلا لوزن الزاني يموت الزاني وهو على المرأة الذي بها أنه يموت كافرا إلا على رأي الخوارج، لأنه ما أقول له. نعم من سب الصحابة على سبيل العموم فهو كافر، بل قال الشيخ الإسلام لا شك في كفر من شك في كفر. نعم وكيف يسبهم وهو يشك؟ شلون يشك؟ لا سب الصحابة المعين في شخصه، لكن سب الصحابة على سبيل العموم قال هؤلاء قوم لا خير فيهم وما أشبه ذلك، هذا كفر ما في أشد. الرسول قال خير القرون القرني كيف نقول ما فيهم خير وأنهم خزقة وأنهم ارتدوا إلا قليلا؟ لأن الله شهد للصحابة بأنهم كلهم عدو، كل وعد الله حسنا. أما التابعون فلم يثبت لهم هذا الشيء. شوفها أي واحد يكره هذا الرجل اللي يجي المسجد ويرفع ثوبه ويعفي لحمه كذا، يكرهه يقول هذا متشدد، هل يكفر او لا يكفر؟ ها وش التفصيل؟ يكره ما جاء به الرسول. لا أنا جاهل المغرر به، هذا جهل غير. إيش؟ وأحيانا بعض الناس ما يكره العمل، قد يكره الشخص نفسه كراهة شخصية. أما إذا كرهه لعمله في السنة، وأما الذي حمله على كراهته فإنه عمل السنة، فهذا مثل ما فعل الكفار مع رسول الله. كانوا يحبون الرسول لشخصه، لكن لما جاءهم بالحق قالوا هذا كفر مبين. لا هذا خطر، هذا خطير جدا، هذا ربما يؤدي إلى الكفر، لأنه قال ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعماله. لكن ما أظن أحد يقرأ، لأنه يمكن لو عمل بها ما يقرأ العمل. النبي صلى الله عليه وسلم
وقاتل على من أنفق من بعد وقاتل ويقدمون المهاجرين على الأنصار ويؤمنون بأن الله قام ببدر وكانوا ثلاثين وأربعة عشر اعملوا ما شئتم لقد غفرت لكم وبأنه لا يكفي نار أحد لا يأتي الشجرة كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم فلقد رضي الله عنهم ورضوا عنه وكانوا أكثر من ألف وأربعمائة
وعشرون. وشلون؟ كان أكثر؟ إيش؟ أربعين؟ إيه؟ وأربعين كف؟ إيه؟ لا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق أن من أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. السلامة من الغل والحق والكراهة والبغضاء، وضد ذلك المحبة والثناء. ضد ذلك بالنسبة للقلوب المحبة وإزالة العداوة والحق والغل، يعني قلوبهم سالمة من شيء ومملوءة في شيء. كذلك ألسنتهم سالمة من السب والشتم والتكفير واللعن وغير ذلك من الألفاظ التي يسبها أعداؤهم، ومملوءة بالثناء عليهم والترضي عنهم والترحم لهم والاستغفار لهم. واستدل المؤلف رحمه الله بأن هذه حال أهل السنة والجماعة بقوله تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. سبقونا بالإيمان أي سبقونا إليهم، لأنهم لم يكن عندهم شيء حين دعاهم الرسول عليه الصلاة والسلام
يحول بينهما بين الإيمان، لكن منهم من تقدم ومنهم من تأخر، ثم هم أيضا سبقون لأنهم كانوا في عهد النبوة. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، أي حقدا للذين آمنوا سواء ممن سبق أو ممن خلق. ربنا إنك رؤوف رحيم، أي ذو رحمة، ذو رأفة ورحمة، والرأفة أشد الرحمة وهي أخص من مطلق الرحمة. قال وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ومن أصولهم طاعة النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لا تسبوا أصحابه. السب والقدح والعيب، فإن كان في غيبة الإنسان فهو غيبة، يعني جامع بين الغيبة والسب. وقول أصحابي أي الذين صحبوه، وصحبة النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنها تختلف، صحبة قديمة قبل الفتح وصحبة متأخرة بعد الفتح. والرسول عليه الصلاة والسلام كان يخاطب خالد بن الوليد حين حصل بينه وبين عبد الرحمن بن عوف ما حصل من المشاجرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لخالد لا تسبوا أصحابي، هو الذي بين يدي إلى آخره. والعبرة بعموم الله. ولا شك أن عبد الرحمن بن عوف وأمثاله أفضل من خالد بن الوليد رضي الله عنه من حيث سبقهم إلى الإسلام. لهذا قال لا تسبوا أصحابي، يخاطب خالد بن الوليد وأمثاله. وإذا كان هذا بالنسبة لخالد بن الوليد وأمثاله، فما بالك بالنسبة لمن بعده؟ إذا كان خالد بن الوليد منها أسب الصحابة، فمن بعده من باب أولى. ثم قال فوالذي نفسي بيده إلى آخره. أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام جمعوا بين الصحبة والأخوة، فهم أصحابه وإخوانه. أما من يأتون بعده فهم إخوانه وليسوا أصحابه. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام ليس أن نرى إخواننا. قالوا يا رسول الله نحن إخوان، قال أنتم أصحاب، وإخواني قوم يأتون بي بعدي يؤمنون بي وهم لم يرون عليه الصلاة والسلام. ونسألها أن يجعلنا وإياكم منهم. اللهم قال لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده أقسم عليه الصلاة والسلام، وهو الصادق البار بدون قسم. أقسم تأكيدا لما للجملة، لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيب. الله أكبر. مثل أحد ذهب، مثل أحد ذهب، وأحد جبل كبير عظيم معروف في المدينة، ما بلغ مد أحدهم، المد ربع الصاع، ولا نصيف المد يعني نصفه. منين؟ من الطعام كل من الذهب. قال بعضهم من الطعام، لأن الذي يقدر بالمد والنصيف هو الطعام، أما الذهب فيوز. وقال بعضهم من الذهب بقرينة السياق، لأنه قال لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ونصيفه، يعني من الذهب. وعلى كل حال إن قلنا من الطعام فمن الطعام، إن قلنا من الذهب فليكن من الذهب. ما نسبة المد أو نصف المد من الذهب إلى جبل أحد من الذهب؟ لا شيء، لا شيء. إذن الصحابة رضي الله عنهم إذا أنفق الواحد منهم مدا، نعم، إذا أنفق الإنسان منا مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيب. لماذا؟ والإنفاق واحد، والمنفق واحد، والمنفق عليه واحد، والمنفق كلهم بشر. لكن هل يستوي البشر بعضهم مع بعض؟ أبدا. من البشر من هو حجر، ومن البشر من هو مؤمن تقي. فهؤلاء الصحابة رضي الله عنهم لهم من الفضائل والمناقب والإخلاص والاتباع ما ليس لغيره. فبإخلاصهم العظيم واتباعهم الشديد
كانوا أفضل من غيرهم فيما ينفقون. طيب هذا النهي يقتضي إيش؟ يقتضي التحريم بلا شك. فلا يحل لأحد أن يسب الصحابة على العموم ولا أن يسب واحدا منهم على الخصوص. فإن سبهم على العموم كان كافرا، فالذي يسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على العموم لا شك أنه كافر مرتد، بل كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: لا شك في كفر من شك في كفر. نعم، لأن هذا أمر عظيم، القصف الصحابة جميعا وسبهم ليس بالأمر الهين. وهذا إذا سبهم على سبيل العموم، أما إذا سبهم على سبيل الخصوص فينظر، قد يسبهم من أجل أشياء خلقية، أشياء خلقية أو خلقية أو دينية. خلقية يعني يقول إنه أعور أو أعرج أو ما أشبه ذلك، خلقية بأن يقول إنه جبان، إنه سريع الغضب وما أشبه ذلك، دينية بأن يقول إنه ناقص في الدين، كأن يقول إنه لا يصلي، إنه والعياذ بالله زاني وما أشبه ذلك. نعم، فهذا لكل حال حكم. هذا إذا كان السب متوجها إلى واحد، أما إذا سب الجميع في أمور دينية فلا شك في أنه يقبل. قال: ويقبلون ما جاء به الكتاب والسنة والإجماع. الكتاب والسنة والإجماع من فضائلهم ومراتبهم. الفضائل جمع فضيلة، وهو ما يفضل به المرء ويعد منقبة له، والمراتب الدرجات، لأنهم لا شك درجات ومراتب كما سيذكره المؤلف رحمه الله. فما جاء من فضائل الصحابة ومراتبهم فإن أهل السنة وجماعة يقبلون ذلك. يقبلون مثلا ما جاء عنهم من كثرة الصلاة أو كثرة الصدقة أو كثرة الصيام. يقبلون مثلا ما جاء عن أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حث على الصدقة، فجاء أبو بكر بجميع ماله، وهذه فضيلة. يقبلون ما جاء به الكتاب والسنة من أن أبا بكر رضي الله عنه كان وحده صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في هجرته. يقبلون ما جاء به النص من قول الرسول عليه الصلاة والسلام في أبي بكر: إن أمن الناس علي في ماله وصحبتي أبو بكر. وكذلك ما جاء عن عمر، وما جاء عن عثمان، وما جاء عن علي رضي الله عنهم أجمعين، وما جاء عن غيرهم من الفضائل يقبلون هذا. وكذلك المراتب، يقبلون ما جاء في مراتبه. والمراتب: الخلفاء الراشدون هم القمة في هذه الأمة في المرتبة، وأعلاهم مرتبة أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي كما سيأتي بكلام المؤلف. قال: ويفضلون من أنفق من قبل الفتح وهو صلح الحديبية وقاتل، على من أنفق من بعد وقاتل. ودليل ذلك قوله تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. إذن الذين أنفقوا قبل صلح الحديبية، الذين أنفقوا وقاتلوا قبل صلح الحديبية أفضل من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. ومتى كان صلح الحديبية؟ كان في السنة السادسة من الهجرة في ذي القعدة. فالذين أسلموا قبل ذلك وأنفقوا وقاتلوا أفضل من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. واضح؟ فإذا قال قائل: كيف نعرف ذلك بأن هذا الصحابي أنفق وقاتل من قبل صلح الحديبية، وهذا الصحابي أنفق وقاتل من بعد صلح الحديبية؟ فالجواب أن ذلك يعرف أي بالإسلام والتاريخ، يرجع إلى التاريخ مثل أن نرجع إلى الإصابة في تمييز الصحابة ابن حجر أو الاستيعاب في معرفة الأصحاب لابن عبد البر أو غير ذلك مما من الكتب المؤلفة للصحابة رضي الله عنهم، ويعرف أن هذا أسلم من قبل أو أسلم من بعد. المهم أن السابقين أفضل من اللاحقين، والدليل لا يتم منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل الأحد، ويفضلون المهاجرين على الأنصار، ويقدمون المهاجرين على الأنصار. نعم، هذا من حيث الجنس، المهاجرون أفضل من الأنصار، لأن المهاجرين جمعوا بين الهجرة والنصرة، والأنصار اختصوا بالنصرة، ما هو اختصوا يعني أتوا بالنصرة. المهاجرون تركوا أموالهم وتركوا أهلهم وتركوا أوطانهم وخرجوا إلى أرض هم فيها غرباء، كل ذلك هجرة إلى الله ورسوله ونصرة لله ورسوله. الأنصار جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم في أرضهم في بلادهم، ونصر النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم، ولا شك أنه منعوه مما يمنعون منه أبناءهم ونساءهم. طيب، فإذا المهاجر مقدم على الأنصار. طيب، إذا قال قائل ما هو الدليل؟ أنتم الآن ذكرتم التعليل، فما هو الدليل؟ قوله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فهنا قدم المهاجرين على الأنصار، وقال الله تعالى: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار، فقدم المهاجرين. وقال تعالى في الفيء: للفقراء المهاجرين الذين أخذوا ديارهم وأموالهم، ثم قال: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم. هذا دليل سمعي. أما الدليل العقلي فقد سمعتموه، أن المهاجرين جمعوا بين الهجرة والنصرة. نعم، قال: ويؤمنون بأن الله قال لأهل بدر وكانوا 318: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. هؤلاء أهل بدر أيضا من مرتبة من أعلى مراتب الصحابة، وبدر غزوة معروفة مشهورة كانت في السنة الثانية من الهجرة في رمضان، وسمى الله سبحانه وتعالى يومها يوم الفرقان، وسببها أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع أن أبا سفيان قدم بعير من الشام إلى مكة، فندب أصحابه لأجل هذه العير فقط، فانتدب منهم 318 رجلا، معهم 70 بعيرا وفرسا، وخرجوا من المدينة لا يريدون قتالا، لكن الله عز وجل بحكمته جمع بينهم وبين عدوه. فلما سمع أبو سفيان بذلك وأن الرسول عليه الصلاة والسلام خرج إليه لترق العير، أخذ بساحل البحر، أخذ طريق الساحل وأرسل صارخا إلى أهل مكة يستنفرهم ليحموا عيرهم، فانتدب أهل مكة لذلك، وخرجوا بأشرافهم وكبرائهم وزعمائهم، خرجوا على الوقت الذي ذكر الله بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله. هذا خروجهم والعياذ بالله. وفي أثناء ذلك جاءهم الخبر أن أبا سفيان نجا بالعير، فتآمروا بينهم لعلنا نرجع، ولكن أبا جهل قال: والله لا نرجع حتى نقدم بدرا فنقيم فيها، ننحر الجذور ونسقي الخمور وتضرب علينا القيام وتسمع بنا العرب
فلا يزالون يهابوننا أبدا. قال هذا الكلام، وهذا الكلام مشدد عليه الجماعة، فخر خيلاء اعتزاز بالنفس. ولكن الحمد لله كان الأمر عكس ما يقول، كان الأمر على عكس ما يقول. سمعت العرب بهزيمتهم النكرة فهانوا في نفوس العرب، قتموا بدرا والتقت الطائفتان، وأوحى الله تعالى إلى الملائكة أني معك فثبتوا الذين آمنوا فنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنات. اضربوا الخطاب إما للملائكة وإما للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. اضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان، ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب، ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار. حصل اللقاء بين الطائفتين، وكانت ولله الحمد الهزيمة على المشركين والنصر المبين للمؤمنين. انتصروا وأثروا منهم 70 رجلا وقتلوا 70 رجلا منهم 24 رجلا من كبرائهم وصناديدهم سحبوا فألقوا في قليب من قلوب بدر، خبيثة قبيحة، وهم شامات القوم وكبراءهم وأشرافهم. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم بعد انتهاء الحرب ركب ناقته ووقف عليهم يدعوهم بأسمائهم وأسماء آبائهم، يا فلان بن فلان، يا فلان بن فلان، هل وجدتم ما وعد ربكم حق، ما وعد ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقا. الله أكبر. فقالوا يا رسول الله ما تكلم من قوم جيفوا، كيف تكلم من قوم صاروا جيفا؟ فقال ما أنتم بأسمع لما أقول منكم منهم، ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، ولكن لا يجيب. لماذا وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم في هذه الحال؟ وقف توبيخا وتقريعا وتنديما، وهم قد وجدوا ما وعد الله حقا. وش وجدوا؟ ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار. وجدوا النار والعياذ بالله، من حين مات وجدوا النار وعرفوا أن رسول الحق ولا لا؟ نعم علموا أن رسول الحق، ولكن النار هم التناوش من مكان بعيد. هؤلاء القوم 313 رجلا أهل بدر الذين جعل الله تعالى على أيديهم هذا النصر المبين، هذا الفرقان الذي هاب العرب به رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وكان لهم منزل عظيم بعد هذا النصر، حتى إنه بدأ النفاق بعد غزوة بدر. بدأ الناس الذين هم الكفار يخفون كفرهم. كان لهم من الغفور الشكور عز وجل، كان لهم هذه المنحة العظيمة. قال لهم، اطلع الله إليهم وقال اعملوا ما شئتم، ما بعد هذه الحسنة الشيء، اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، فكل ما يقع منكم من ذنوب فإنه مغفور لكم. لماذا؟ بسبب هذه الحسنة العظيمة الكبيرة التي جعلها الله تعالى على أيديكم. وفي هذا الحديث دليل على أن ما يقع منهم من الكبائر مهما عظم فهو مغفور له، وفيه بشارة لأنهم لا يمكن أن يموتوا على الكفر لأنه مغفور له. وهذا يقتضي أحد أمرين، إما أنهم لا يمكن أن يكفروا بعد ذلك أو يرتدوا على أدبارهم، وإما أنه إن قدر أن أحد منهم كفر فسيوفق للتوبة والرجوع إلى الإسلام، وأيا كان ففيه بشارة عظيمة لهم، اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. نعم نعم.
نعم اي نعم الفتح هو فتح هو صلح الحديبية لا شك، وسمى الله تعالى ذلك فتحا لأن الله تعالى فتح به مغلقا، فكانوا بالأول لا يأتي الكافر الكفار المسلمين ولا المسلمين يذهبون الكفار. وبعد هذا الصلح عمل الناس بعضهم بعضا وانفتح الأمر بينهم وصار كل واحد منهم يأتي الآخر، ودخل في هذا الفتح ناس كثير من عباد الله، وهو أيضا صار مقدما للفتح لأنه لولا هذا الصلح ما حصل الفتح، فإن هذا الصلح صار به خيانة قريش، وبخيانة قريش تمكن الرسول عليه الصلاة والسلام أن يغزوهم في مكة. هنا نعم 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 نعم، لكن العلماء يقولون العبرة بعموم اللفظ وهو أصحابه، وده صحيح يمكن كلامك هذا وجيه أن نقول المراد بهم السابقون من الصحابة بخلاف اللاحقين، لكن يقولون إن فضل الصحابة رضي الله عنهم على غيرهم كفضل من كانوا قبل الفتح على من بعد. نعم ايش له على كل حال قد يكون في هديه بالفعل، لكن بس الهديه بالفعل ما يتاثر بها الصحابه بعد موته، ولكما قال خالد امبارح يمكن ان يكون هناك هديه بالفعل، يمكن يتسلطون على بعض الصحابة يخرجونهم من القبور ويمثلون بهم، يعني ما يستبعد أن هذا يكون، لكن ما سمعنا بهذا. نعم 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 والله هذا كان شيخ الإسلام رحمه الله والله ما في الإنسان اللي يعرف فضل الصحابة، والله يقول كل وعد الله الحسنى، كيف يعدهم الله الحسنى يصير كلهم مسكوبين؟ وهل هذا إلا تكذيب لما قرأ القرآن؟ أي هذا خطأ. نعم يوجب الكفر لأنهم الآن يسبون من هو أفضل من هذا الاستثناء، يسبون من هو أفضل بإقرار هؤلاء المستثنى، فإذا كونهم يستثنى هؤلاء ما هو إلا الإذلال، ما هو حقيقة، ما هو بأنهم صحابة. نعم
قول الأخ أن الصحابة هي كل السابقين دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لخالد، وخالد من اللاحقين وليس من السابقين، قال لا تسبوا أصحابي.
نعم يقول إن الصحابة اللاحقين لو أنفقوا مثل أحد من ذهب ما بلغوا مد أحدهم ولا نصيفة من السابقين، ونحن أيضا باعتبار الصحابة ما يبلغ مد أحدهم ولا نصيفة، حين السابقون بالنسبة للاحقين هكذا ونحن بالنسبة للصحابة هكذا. نعم نعم لا أن ليست الخلقية والبدنية الجسمية هذه فهذه لا أذكر بها بلا شك لما أذكر بها، لكن في مسألة الدنيا يحتاج إلى ينظر في هذا الأمر. نعم إيه نعم يقول لأن الإحسان الصحابي الذي آمن بالرسول عليه الصلاة والسلام معناه أنه متبع له ملتزم الاتباع، وكل من اتبع أحد ملتزم الاتباع فهو من صحابتنا، يعني كونهم ينقادون ويؤمنون ويتبعون ويعتقدون أنفسهم أنهم تابعون لهذا الرسول عليه الصلاة والسلام هذا صحيح. نعم تابعين بس ما اجتمعوا بالرسول، ما اجتمعوا بالرسول، ما اجتمعوا بالرسول، هي تتكون من أمرين من الاجتماع والإيمان، هذا المشهور، هذا المشهور ولا شك فيه. مثل ما ذكر أهل العلم قالوا لأن هذا سحر أربعمائة أربعمائة صلى الله عليه وسلم محمد هو بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مصطلح الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. في جنس الصحابة مهاجرون وأنصار، فأيهما أفضل من حيث الجنس؟ وتعالى وأنه يعني يؤمن أهل السنة والجماعة بأنه لا يدخل النار أحد لا يعتق الشجرة كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، بل لقد رضي الله عنهم ورضوا عنه وكانوا أكثر من 1400. أصحاب الشجرة أصحاب بيعة الرضوان، وسبب هذه البيعة أن الرسول صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة إلى مكة يريد العمرة ومعه أصحابه والهدايا، وكانوا 1400 رجل لا يريدون إلا العمرة. فلما بلغوا الحديبية وهي مكان بعضها من الحل وبعضها من الحرم، وعلم بذلك المشركون، منعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لأنهم يزعمون أنهم أهل البيت وحماة البيت، وما كانوا أولياءه إن أولياءه إلا المتقون، ما كان صلاتهم من البيت إلا مكاء وتصفية. فمنعوا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وهم الله أحق الناس ببيت الله، منعوه، وجرت بينهم وبينهم مفاوضات، وأرى الله تعالى من آياته في هذه الغزوة ما يدل على أن الأولى تنازل الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه لما يترتب على ذلك من الخير والمصلحة. فإنها ناقش الرسول عليه الصلاة والسلام إذا وجهها إلى مكة بركت وأبت أن تسير، حتى قالوا خلأت القصوى، يعني حرمت وأبت المسير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مدافعا عنها: والله ما خلعت القصوى وما ذاك لها بخلق، يعني من عادتها، ولكن حبسها حارس الفيل، الفيل الذي حبسه الله عز وجل أن يقدم إلى مكة ليهدم به أبرهة وقومه الكعبة. ثم قال: والذي نفسي بيده لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أجبتهم عليها. جرى التفاوض وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بن عفان لأن له رهطا في مكة يحمونه، أرسله إلى أهل مكة يفاوضه، فشاع الخبر بأن عثمان قد قتل وكبر ذلك على المسلمين، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى البيعة يبايع أصحابه على أن يقاتلوا أهل مكة الذين قتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت الرسل لا تقتل حتى فيما بين الكفار، ما يمكن أن يقتل الرسول لأنه هو الواسطة بين الناس، فإذا قتل تعطلت الأمور. فبايع الصحابة رضي الله عنهم الناس على أن يقاتلوا ولا يفروا، بايع النبي صلى الله عليه وسلم وكان تحت شجرة يبايع الناس مد يده فيبايعونه على هذه البيعة المباركة التي قال الله عنها إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم. وكان عثمان رضي الله عنه غائبا فبايع النبي صلى الله عليه وسلم بيده عن يد عثمان وقال هذه يد عثمان وأمسك بيده، فكانت يد النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان خيرا من يد عثمان لعثمان، لأن رجلا بايع عنه الرسول عليه الصلاة والسلام بيده الكريمة هذا من أفضل من يكون، من أفضل ما يكون من المراتب.
جزى الله شيخ الإسلام الإمام ابن تيمية على بيانه لعقيدة أهل السنة والجماعة وجعلها في ميزان حسناته، وجزى الله الشيخ ابن عثيمين على شرحه لهذه العقيدة ونفع بها المسلمين. وإلى أن نلتقي مع الشريط القادم إن شاء الله لنكمل هذه الدروس، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع تحيات إخوانكم في تسجيلات التقوى الإسلامية الرياض.